بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم أما بعد، فلازلنا في هذه الدورة المباركة بنتكلم عن سيرة بعض الصحابة، واخترنا طبعا أفضل الصحابة على الإطلاق سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قلنا طبعا إن إحنا بنتكلم عن الصحابة لأنهم هم رأس هذه الأمة وجيلها الأول، وهم من حملوا الدين لنا غضا طريا من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأي حد بيطعن في الصحابة هو في الحقيقة بيطعن في الإسلام، لذلك عايزين نعيد هذه القدوات إلى حياتنا مرة أخرى ونعرف من هم النجوم الحقيقيين في حياتنا، ولابد أن نقتدي بهم ونعرف سيرتهم معرفة حقيقية، ونعرف كم الحب الذي كان بينهم وكم الود وكم يعني ورعيهم وحملهم للإسلام وتضحياتهم وفدائهم لهذا الدين. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن سيدنا أبو بكر الصديق بكلام مختصر جدا تقريبا، يعني يعتبر الخريطة العامة لحياة سيدنا أبو بكر الصديق. كذلك هنعمل مع سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر طبعا سيرته مليئة بالأحداث، لا سيما أنه عاش بعد سيدنا أبو بكر 13 سنة، يعني هو شاهد ما شاهده أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة، ثم شاهد خلافة أبو بكر ثم عاش بعده 13 سنة، فلذلك سيرته أكبر بكثير وتفاصيل أطول بكثير من سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. لكن برضه هنحاول نختصر ونعرف الملامح العامة في حياة سيدنا عمر بن الخطاب، وكيف كان حاله قبل الإسلام، وطبعا اسمه وعيلته وغير ذلك، وكيف أسلم وما فعل بعد الإسلام. ده يعني خريطة عامة لحياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أولا سيدنا عمر الخطاب اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي، يبقى عمر بن الخطاب ده اسمه، مش زي سيدنا أبو بكر بعدنا نقول مين هو أبو بكر من أبو قحافة والألقاب والكلام ده، لا، سيدنا عمر الخطاب اسمه واضح جدا عمر بن الخطاب ابن نفيل وهو من بني عدي. وطبعا سيدنا عمر بن الخطاب ابن نفيل هو ابن عم زيد بن عمرو بن نفيل. طبعا سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل يعني شخصية معروفة جدا جدا جدا، زيد بن عمرو بن نفيل كان من أشهر الموحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهر الناس الذين لم يعبدوا الأصنام ودعوا إلى توحيد الله عز وجل، وسعى في البحث عن الإسلام أو عن الدين الحق حتى مماته. زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت قال: اللهم إن كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد. فكان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمه مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل، وابنه سعيد بن زيد اللي هو ابن عمه ده تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. يبقى عمر الخطاب أخته فاطمة جوزها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، دول كانت ايه عايشين في زمان واحد، وزيد بن عمرو بن نفيل مات قبل ذلك. تمام، بنقول تفاصيل دي ليه؟ لان هتيجي معانا في الاحداث القادمه. سيدنا عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي كان قبل الاسلام شديدا غليظا غلظه كبيره، فلما جاء الاسلام وبدا الناس يدخلون في دين الله عز وجل كان يعذب العبيد، حتى أن كان هناك امرأة من بني عدي أسلمت، كانت أما عند بني عدي أسلمت، كان عمر يعذبها عذابا شديدا حتى يكل ويتعب. خير سيدنا عمر قوي الذي كان يجاهد ويحارب، اللي احنا عارفين سيرته ده، كان بيضربها حتى يتعب، يعني هيتعب بعد قد ايه؟ ده اكيد سيرته دي اتبهدلت جدا وتعذبت جدا على يدي عمر الخطاب، فكان يعتذر لها ويقول لها: إني لم يمنعني عنك إلا الكلل، يعني أنا تعبت ما عادش أقدر أضربك، شو بقى هريح وأجي أضربك تاني. ده كان مين؟ سيدنا عمر الخطاب، وكان من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين قبل الإسلام، قبل إسلامه يعني. تمام، فظل على هذه الحال ثم أسلم. كيف أسلم بقى سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ كان في مجموعة مؤشرات أو إرهاصات لإسلام سيدنا عمر الخطاب. أولها إن كان أيام هجرة الحبشة في امرأة زوجة عامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة هو أحد الصحابة الذين هاجروا في هجرة الحبشة، فكانت زوجته على البعير، يعني هو سيدنا عامر بيجهز البعير اللي رايحين بيه فين الحبشة، وزوجته قاعدة على البعير، فمر مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، فقال: إلى أين تذهبون؟ سألهم: أنتوا رايحين فين؟ هم كانوا عايشين أصلا في بني عدي، كانوا يعني حلفاء ليهم. فسأل زوجة عامر: إلى أين تذهبون؟ فقالت لهم: نذهب لنعبد الله ونترك هذه الأرض التي يعني عذبتمونا فيها وضيقتم علينا في ديننا. تشكلوا إيه الحال اللي هي شايفاه كمسلمة في وسط قريش في مكة من التعذيب والاضطهاد والتضييق على المسلمين وغير ذلك، عمالة بقى تشكلوا إيه
ما يحدث، وهي عارفة ان هو من اشد الناس عداء للاسلام، فبتقول له انها ايه يعني، وكأنها يعني لقت عدوا، فبتلقيه بقى من الكلمات اللي هي يعني ايه بتشكي بقى يعني انت عملت فينا وزعلانة وتعبانة من الايه ما اللي بحصل ليها. فرد عليها ردا لم تكن تتخيله او تتوقعه، هي متخيل ان هو يرد عليها يقول لا هو سنفعل فيكم وسنعذركم اكثر ويتوعدهم، ده كان المتوقع. فاذا به يقول لها صاحبكم الله، فتعجبت المرأة ويعني كانت صدمة هذه الإجابة. فلما جاء سيدنا عامر اللي هو زوجها فقالت له لقد جاء عمر وقال كذا كذا وقال صاحبكم الله. فقال عامر أتظنين أن عمر بن الخطاب يسلم؟ لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. فقالت لا ولكني أظن غير ذلك. دي كانت علامة إيه؟ أنه بدأ قلبه فعلا يلين ويتعاطف مع المسلمين، لكنه كان ما زال يعادي المسلمين. مرت الأيام، حدثت يعني أشياء أخرى كثيرة، لكن المهم مرت الأيام، أنا طبعا بختصر لأن ما فيش وقت أن أنا أتكلم على التفاصيل. مرت الأيام وأسلم سيدنا حمزة. طبعا سيدنا حمزة لو تعرفوا قصة إسلامه برضو باختصار، أن كان سيدنا حمزة ده من أشد العرب قوة، وكان يصارع الأسود وكان يخرج للصيد. سيدنا حمزة كان قوي جدا، يعني من أقوى فتيان مكة وقريش على الإطلاق. فخرج يوما في صيد الناس ثم عاد من الصيد. انتوا عارفين الشاب لما يروح جيم مثلا كده، يكون شاب رياضي كده وكمال اجسام ويروح الجيم ولا حاجه، وراجع بقى من الجيم كده ايه عضلاته مفروده وكده وبتاع وفي قوه كده، ده كان سيدنا حمزه وهو راجع من الصيد. فهو راجع من الصيد فلقيته امراه وقالت له اترى ما فعل ابو جهل بابن عمك؟ شفت ابو جهل عمل في ايه في 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 ابن في ابن اخوك محمد ابن عبد الله. فذهب حمزة لينتصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقرابته، يعني كان لسه ايه مفيش مسألة الدين دي لسه ما وصلتش. فدخل فضرب ابو جهل وسبه سبا منكرا وشج رأسه، يعني ضربه على رأسه ايه وفتح حاله، وقال له اتسب محمدا وانا على دينه يقولون اسلم حمية ثم حسن اسلامه؟ يعني في البداية قالها كلمة كده ايه انتصارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تفكر وعقل الاسلام و أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن القصة دي لما حصلت سيدنا عمر كان مازال على الشرك، فسمع بها، فلما سمع بما فعله حمزة بأبي جهل غضب لذلك غضبا شديدا، وأراد أن يخرج لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ السيف وخرج من بيته يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا به وهو يخرج على هذه الحال يقابل صحابي اسمه نعيم ابن عبد الله. يعني سيدنا عمر خارج كده بيدور على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقتله، لقى مين؟ لقى صحابي اسمه نعيم ابن عبد الله. فسيدنا نعيم ماشي كده لقى مين؟ لقى سيدنا عمر ماشي وماسك السيف وخارج كده مغضب، فقال بس ده بيعادي الإسلام وخارج شايل السيف وبيدور على حد يقتله، يبقى اكيد رايح يقتل مين؟ حد من المسلمين. قال له تعالى يا عمر، هو ما يعرفش انه ايه انه مسلم. سيدنا نعيم قال له الى اين يا عمر؟ انت رايح فين كده؟ شكلك يعني حد مزعلك او رايح تعمل حاجه. قال له لا اقتلن محمدا، انا رايح ادور على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله. فقال له نعيم يعني في شكل النصح بقى، قال له اترى انك لو قتلت محمدا يتركك بنو عبد مناف؟ يعني انت فاكر ان اهل النبي عليه السلام اللي هم بنو عبد مناف سيتركونك؟ يعني انت لو قتلتهم هتتقتل. وده جانب، يبقى اذا ايه بدا يصبطه من مساله انه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قام واخده بقى على جانب تاني وقال له اذهب اولا وارجع فقوم اهلك. يعني شوف بقى لو انت بتعادي الاسلام وعايز ان انت ايه، هو حب انه ايه يعني لو هيقتل حد بدل ما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حد من الصحابه، يعني حب انه ياخد اخف الضررين يعني. فقال له اذهب فقوم اهلك، فان ايه زيد سعيد بن زيد اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وفاطمه بنت الخطاب يعني اختك وجوز اختك قد أسلم. فطبعا سيدنا عمر ساعة ما سمع الكلمة دي تنرفز جدا، وطبعا نسى موضوع ايه النبي عليه السلام ده، ونجح سيدنا نعيم انه يبعده عن المسألة دي، وراح مين يدور على فاطمة بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد. وبالفعل دخل عليهما فوجد خباب يعلمهم القرآن. طبعا دي برضو فيها لمحة كبيرة جدا، سيدنا خباب الذي كان يعذب أشد العذاب في مكة. في سيدنا خباب كان عند امرأة كان يعمل في صناعة السيوف، فجاءوا له واخذوا الرمضاء، خدوا جابوا النار التي كان يصنع عليها السيوف وضعوها على الارض، ثم وضعوه بظهره على النار يقول فما أطفأ النار إلا وضق ظهري، يعني الشحمة أو المية اللي بتطلع من الظهر دي هي اللي طفت النار. وجعلوه يصلي، فجاءوا بالسيوف حتى احمرت ووضعوها على رأسه، فتصاعد الدخان وأغشي عليه. ده مين؟ سيدنا خباب. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يمشي، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، فيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ سيدنا خباب على هذه الحال من التعذيب، وكان ممكن يبقى قاعد في بيته وامش طايق يكلم حد ولا عايز يشوف حد، وانا مضطهد ومعذب، ويقعد قافل على نفسه ان انا مستضعف ومستكين. لا، سيدنا خباب في رغم هذا الاستضعاف وهذا العذاب يذهب الى دار الارقم من الارقم ليتعلم الدين والقران والاسلام، ويذهب في بيوت الصحابه ليعلمه للناس، فيذهب الى سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم القران. ودي همه المسلم مهما كانت الشدائد ومهما كانت الصعاب، ده سيدنا خباب. فلما دخل عمر ووجد خباب طبعا كبير استخبى، وكان في المواجهه مين؟ سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا وسيده فاطمه بنت الخطاب. طبعا سيدنا عمر انضر مين؟ سيدنا سعيد بن زيد، وذهب إلى فاطمة بن الخطاب فضربها على وجهها أخته، فقطع أذنها وسقط كرطها، والنار اتقطعت والحلق وقع والدم سال. فلما رأى عمر ذلك رق لها. طبعا سيدنا عمر كان يخفي وراء هذا الغضب وهذه القوة قلبا رقيقا للغاية، وهذا ما ثمره الآن. فلما رأى ذلك رق لها وقال أعطني الصحيفة، يعني عايز أشوف أنتم بتقرأوا إيه. فقالت لا حتى تتوضأ. فذهب عمر رضي الله عنه واغتسل وقرأ الصحيفة، فوجد فيها طه، عايزين بقى نسمعها كده كما نزلت على قلب عمر لأول مرة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. كلمات بقى فيها تعظيم لله ولمقام الله ولدعوة التوحيد. سيدنا عمر لما سمع هذه الكلمات قال والله ما هذا بقول بشر. لما سمع آيات دي من سورة طه، فده سورة طه قوية جدا، فكلام عن توحيد الله وعظمة الله وخلق الله للكون وللسماوات والأرض، وإن هذا الدين ليس فيه شقاء، وهو دين العدل والحكمة والخلق، وكل ذلك تتضمنه هذه الآيات من المعاني. فلما سمعها عمر بن الخطاب قال والله ما هذا بقول بشر، فأسلم من ساعته رضي الله عنه وأرضاه، وتشهد الشهادتين، ثم قال دلني على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في دار الأرقم. فلما جاء إلى دار الأرقم وطرق الباب قالوا من؟ قال عمر. طبعا أول ما قالوا عمر الصحابة راحوا فين؟ استخبوا كلهم، عمر جاي بقى إيه؟ هيحصل وقت مقتلة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يفتحوا له، فما أن دخل عمر حتى أخذ بثيابه وقال له أما أنا يا عمر؟ أما أنا يا عمر؟ قال بل أنا يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعز الإسلام وامتنع من هذه اللحظة. ذلك يقول الحسن البصري يأتي الإسلام يوم القيامة غريبا، هي الإسلام يوم القيامة كده غريبا، فينصر من نصره ويخذل من خذله. هي واحد محدش عارفه كده، ويأتي ينصر واحد يقول له انت مين؟ يقول له انا الاسلام الذي نصرتني بدعوتك الى الله وبتعليمك لدين الله وبجهادك في سبيل الله. فينصره الاسلام يوم القيامه كما نصر هو الاسلام في حياته، ويخذل من خذله. يجي الواحد وما يعملوش حاجه يخذله. ليه؟ ما انت ما عملتش برضه الاسلام حاجه في حياتك. ايه اللي بذلته للدين؟ ايه اللي بذلته لنصره الدين في حياتك؟ دور كده واعمل، يعني عايزين نقول ككشف حساب كده لحياتك، شوف قد ايه من وقتك وجهدك وتعبك وفكرك انفقته في نصرة الاسلام، وقد ايه من وقتك وتعبك وجهدك انفقته في نصرة نفسك وطموحاتك وشهواتك والدنيا التي تلهث ورائها، وحط الاثنين قصاد بعض كده وشوف نسبة الاسلام قد ايه ونسبة الدنيا في حياتك قد ايه. سيدنا الحسن بيقول على سيدنا عمر بقى، فيفعل ذلك الاسلام مع كل الناس حتى يجد مين؟ عمر بن الخطاب، فيمسك بيديه ويقول كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. يعني قبل إسلام عمر كنت أنا غريب، ما حدش عارفني في مكة ولا في الدنيا، حتى أسلم عمر بن الخطاب. لما أسلم عمر بن الخطاب بدأت مرحلة جديدة من حياة سيدنا عمر مع الإسلام، إن هو بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين. طبعا في روايات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المسلمين في مكة كما أخى بينهم في المدينة. يعني احنا كلنا عارفين مسألة المؤخر في المدينة دي معروفة، ان رسول الله مهاجر أخى بين المهاجرين والأنصار، دي كل الناس سمعها وعرفها ومنتشرة ومعروفة. لكن في روايات أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين الصحابة فين؟ في مكة. لكن طبعا في فرق بين الأخوة دي والأخوة دي. فأخوة مكة كانت أخوة في التربية والتعليم والتزكية وحفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، كانت أخوة إيمانية بشكل معين. أما أخوة المدينة فكانت أخوة في النصرة والتضحية والنفقة وغير ذلك. هي الاثنين أخوة بس كل واحدة كانت لها صورة مختلفة تبعا للمرحلة اللي هما فيها. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين عمر وأبي بكر. يعني الروايات اللي بتقول الكلام ده بتقول ان سيدنا عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اخاه مع مين؟ مع ابي بكر. وذلك لفطنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم عرف مين اللي بعد ابو بكر على طول في الامه في قوته ومنعته وذكائه وغير ذلك، هيبقى مين؟ عمر. فجعله مع مين؟ مع ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عمر وابي بكر فين؟ في مكه. ثم مرت الأيام في مكة، ولكن زي ما احنا قلنا من سنة 5 بقى من ساعة ما أسلم سيدنا عمر عز الإسلام وامتنع، وبقت مرحلة كبيرة أو جديدة جدا في حياة المسلمين بعد إسلام عمر. وقبله احنا قلنا بثلاث أيام أسلم مين؟ حمزة. سيدنا حمزة أسلم في القصة اللي قلناها بتاعت أبو جهل، ثم أسلم بعده ثلاث أيام عمر، الاثنين أسلموا فعز الإسلام وامتنع، وبدأت بقى مرحلة جديدة من مراحل الإسلام في مكة. ظلت هذه الأيام، ويعني الاضطهاد المعروف أو التفاصيل كتير مش هنقدر نحكيها الوقتي. الشاهد بقى جاء وقت الهجرة. فلما جاء وقت الهجرة هاجر الناس كلهم خفية إلا عمر بن الخطاب، جاء وهاجر أمام الناس جميعا. فذهب إلى صحن الكعبة وقال إني مهاجر، فمن أراد أن يرمل امرأته وتسكله أمه ويتم أولاده فليلقني خلف هذا الوادي. يعني عايز أمه تبقى تسكله، يعني يبقى سكلة يعني ابنها مات، ويرمل امرأته يعني امرأته تبقى أرملة عشان جوزها مات، أو يتم أولاده يعني أولاده إيه هيبقوا أيتام، عشان اللي عايز يموت من الآخر يعني يلقني خلف هذا الوادي. فما خرج له أحد، وذهب سيدنا عمر وهاجر. وكان طبعا في أثناء الهجرة معاه اثنين، وعياش بن ربيعة وهشام بن عاص. الشاهد أنه لما ذهب وصل إلى المدينة خذ الطريق كله، وصل إلى المدينة فجاء لعياش وجاء بعض أقاربه من المشركين ودعوه مرة أخرى إلى العودة. ففعل عمر فعلة عظيمة، هي بقى أعطاه جواده. وطبعا مسألة الجواد دي كان يعني أيام العرب كان الجواد ده زي العربية بالظبط. فسيدنا عمر أعطاه أفضل يعني الخيل عنده، يعني كأنه اداله مثلا عربية موديل السنة بتاعته، قال له خد العربية بتاعتي بحيث ان انت لو روضوك عن الدين تعرف تهرب. وعاد عياش وفوتنا في دينه للأسف، ولكن ظل يفكر في صحبة عمر بن الخطاب. فلما ظل ايضا عمر يفكر في صحبتهم، فلما نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كان سيدنا عمر يظن ان اللي فوتن في دينه ده ملوش توبة. لما نزلت هذه الايات بعثها عمر الى عياش والى هشام بن العاص، فعلم عياش ذلك ان له توبة فتاب وهاجر مرة اخرى. شادي قصة يعني او لمحة سريعة في هجرة عمر بن الخطاب. لما سيدنا عمر الخطاب ذهب الى المدينة بدأت مرحلة جديدة في حياة سيدنا عمر. يعني اتكلمنا عنه قبل الاسلام، من الاسلام للهجرة، الهجرة بعد الهجرة. بعد الهجرة شهد سيدنا عمر كل المشاهد والحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلب العلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان قاعد بقى ايه يستنى كل كلمه وصغيره وكبيره يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمها. لكن ده طبعا كان يتعارض مع كسبه، وعايز يشتغل وعايز ينفق على بيته، فهيعمل ايه؟ فتواعد هو ورجل جاره من الانصار، جاب راجل جاره من الانصار وقال له احنا نتفق على اتفاق. ايه هو؟ ان انا اطلع اشتغل يوم واصحب النبي عليه الصلاه والسلام يوم، وانت تطلع تشتغل اليوم الثاني وتصحب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني بالتبادل. يعني النهاردة أنا بشتغل أنت تصحب النبي عليه السلام، النهاردة أنت هتطلع تشتغل وأنا أصحب النبي عليه السلام. اليوم اللي أنا فيها هشتغل تكتب وتحفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإذا عدت من عملي، أنا رجعت بقى عدت من عملي علمتني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا كذلك أصحب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي أنت هتشتغل فيه، ترجع من الشغل فأعلمك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا. وبالفعل سيدنا عمر يعني جلس على هذه الحال يتعلم كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير، سواء في وقت هو يصحبه فيه أو في الوقت الذي يعمل فيه فيعلمه جاره من الأنصار ما فاته من ذلك. وظل عمر يجاهد بلسانه وببيانه وبسنانه وبدعوته إلى الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الموقف الشريف العظيم جدا وهو وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جن جنونه، لم يستطع عمر أن يتحمل هذا الموقف، بل أخذ بالسيف وقال من قال أن محمدا قد قتل قطعت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. فما ثبت إلا لما صعد أبو بكر وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول عمر فعلمت وقتها أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم وكأني لم أسمعها إلا يومئذ، أو كما قال ده سيدنا عمر الخطاب. فثبت بثبات مين؟ أبو بكر، لذلك نقول أفضل الصحابة أطلقوا مين؟ وسيدنا أبو بكر الصديق. بعد ذلك بدأت مرحلة رابعة وهي حياة سيدنا عمر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر كان يعني يريد أن يكون الخليفة هو أبو بكر لأنه الأفضل، وكان أبو بكر يريد أن يكون عمر هو الخليفة، يعني قاعد يتكلموا مع بعض يقولوا أنت الحق ويدا يقولوا أنت الحق. فقال له أبو بكر، أبو بكر بيقول عمر بيقول أنت الأقوى، سيدنا أبو بكر بيقول عمر أنت الأقوى أنت الأحق. فقال عمر له إنما قوتي لك وفضلك لنا، يعني أنت الأفضل وأنا الأقوى ما عنديش مانع دي حقيقة، بس أنت فضلك مش هيعوض، لكن أنا قوتي ليك يعني أنا معاك فقوتي منسوبة ليك، فخلاص يبقى احنا القوة والفضل اجتمعوا إذا كنت أنت الخليفة. وده بالفعل اللي حصل، نصب أبو بكر الخليفة وظل عمر بقوته في مين؟ في دعم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعم وثبت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق. لذلك قال أبو بكر في حياته في الفترة اللي بتاعت دي يقول ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. ليه؟ سيدنا عمر لم يعني يلتفت لذلك، كان يعني لو احنا بنفكر بمقاييس الدنيا يعني بعيدا عن الصحابة، لو في حد كبير مثلا في منصب معين ومات او ترك هذا المنصب وفي اتنين بعده على طول، اكيد اتنين دول ايه هيتنازعوا مين اللي يبقى الخليفة او مين اللي يبقى مكانه او مين اللي يبقى في الرئاسة، لكن هؤلاء لم يكونوا يطلبوا الدنيا ابدا، انما كانوا في هذه الاماكن في الخلافة وغيرها لله عز وجل، لنصرة دين الله عز وجل فقط. فكان يقدم كل منهم الآخر، كل واحد عايز الثاني هو اللي يبقى ايه، هو اللي يبقى قبله واللي يبقى فوقه. ولما اجتمعوا قدموا الأفضل اللي هو أبو بكر، وظل عمر يدعمه طيلة حياته، وكان الظهير والمعين بالمشورة والرأي والقضاء والحرب في حياة أبو بكر. كان مين؟ سيدنا عمر هو اللي كان بيدعم كل هذه الأشياء وعاونه في حرب الردة ومنع الزكاة وغيرها، حتى مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان من بعده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأت مرحلة بقى خامسة وهي حياة سيدنا عمر بعد موت أبي بكر الصديق وهو خليفة المسلمين. سيدنا عمر كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، فكان أبو بكر ينزع يعني بيجيب الإيه المية من بئر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نزعه ضعف، يعني كان المية اللي بيطلعها فيه ضعف في الايه مسألة النزع بتاعته دي. فلما جاء عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا مثل عمر، يعني كان نزعه بقى قوي جدا. فسر العلماء الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلافة أبو بكر سيكون فيها مرحلة ابتلاء اللي هي بقى الردة وحرب المرتدين ومنع الزكاة، فسيدنا أبو بكر هيبقى الخلافة وقتها هيبقى فيه ضيق على مسألة الخلافة وقوة هذا المنصب، وسيدنا أبو بكر في الآخر انتصر على ذلك. لكن سيدنا عمر بقى عصر الفتوحات وقيام دولة الإسلام إقامة على أقوى النظم، لكن سيدنا عمر الخطاب يعني نقل مرحلة الدولة الإسلامية نقلة فارقة. حيث سيدنا عمر، وسيدنا عمر أيضا قعد 13 سنة بخلاف سيدنا أبو بكر، كان إيه يعني سنتين وبضعة أشهر 3 شهور تقريبا، لكن سيدنا عمر 13 سنة فتحت فيها البلاد. سيدنا عمر في هذه المرحلة أسس الدولة، عمل إيه بقى؟ أنشأ الدواوين، والدواوين دي كانت موجوده في فرس اللي هي يعني ايه الدفاتر والكلام بقى وتأييد السجلات واسماء الناس واسماء المجندين وغير ذلك. انشا الدواوين، انشا العسس اللي هم الشرطه اللي تبقى في الايه في الشوارع عشان تحرس شوارع المسلمين، انشا القضاء وانشا الجيش واسس هذه مؤسسات الجيش والقضاء والشرطه والدواوين والنظام الاداري للدوله، وضعه عمر على احدث ما يكون في عصره، واستعان بكل هذه النظم الإدارية التي لا تخالف شرع الله عز وجل. طبعا عارفين نظم القوانين في قوانين اللي هي لا يعني قوانين إدارية ما تختلفش هي جاية منين، المهم انها توافق الشرع، لكن في نظم تشريعية دي اللي لازم تبقى جاية من الكتاب والسنة ولا يجوز ابدا ناخد من غيرها. فسيدنا عمر استعان بالقوانين الإدارية التي لا تخالف الشريعة، وبنى الأمة الإسلامية على اقوى الأسس الحديثة في حياته، وكانت نقطة فارقة في حياة المسلمين. ثم فتح الفتوح، بدأ سيدنا عمر بقى يتوجه إلى فتح البلدان، فكان فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح بيت المقدس، وبعث البعوث، وبدأ أن يحصل توسع كبير جدا جدا في دولة الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر الخطاب كان له سياسة عظيمة جدا في أثناء إدارته للدولة، وهو أنه كان يسد الذرائع. سيدنا عمر الخطاب كان بيقطع ذرائع المشاكل من بدايتها، كان أي شيء يبقى ذريعة لأمر يقطعه، ففعل ذلك في أمور كثيرة، منها مثلا أن لما رأى بعض المسلمين يتبرك بشجرة أو يذهب إلى شجرة اللي بتاعت بيعة الرضوان، فلما سألهم ماذا تفعلون بهذه الشجرة يعني بتروح تزوروها ليه، قالوا عشان دي مكان بيعة الرضوان، فقطع الشجرة في بعض الروايات، وبعض الروايات أنه ما عرفهمش مكانها تاني أو غير معالمها بحيث ما حدش يعرف فين الشجرة دي. لما مثلا لقى ان في اي مشكلة ممكن تحصل، سيدنا خالد بن الوليد مثلا لما بدأ ان هو يعني ما يدخل معركة قط الا وينتصر، وجد ان المسلمين ممكن يفتنوا بخالد، فيقول مثلا السبب النصر هو مين، هو خالد، وينسوا ان الله عز وجل هو الذي ينصرهم وان الدين هو سبب هذه النصرة وهذا التأييد، فعزل خالد. فاذا كان سيدنا عمر له سياسة ان هو قبل لما المشكلة تحصل يكون ايه، يكون شايلها، يكون مانع أسباب هذه المشاكل، ودي كان يعني من أصول أو من سياسات سيدنا عمر في إدارة الدولة التي كان يديرها. ولذلك ظلت دولة سيدنا عمر الخطاب تتوزع، يعني قصدي دولة الإسلام في عهد سيدنا عمر الخطاب ظلت تتوسع وتنطلق وتكبر، ولا يحدث أي مشاكل على الإطلاق، بل كان المشاكل من بدايتها هو يسد الذرائع لهذه المشاكل حتى فتح بعض البلدان. وطبعا إيه يجي بقى بعض الأسرة وغير ذلك، بدأت تحصل المشكلة التي قتل على إسرها أو قتيل على إسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن كان في واحد اسمه أبو الأولى المجوسي، وده كان حداد وكان من النهرة، فيعني كان أثر في بعض المعارك، فجئ به وكان عند رجل من المسلمين، وكان يعني يعامله معاملة حسنة، لكن أبو الأولى كان طموحا، كان عنده بقى إيه أهداف، وكان بيعمل طواحين للهواء عشان تولد طاقة أو غير ذلك، وكان راجل إيه ذو فكر كبير جدا وغير ذلك، فكان شايف إن هو له يعني مكانة ومفروض يعمل معاملة أحسن وغير ذلك. فذهب إلى عمر بن الخطاب وشكى له معاملة المسلم الذي هو عنده، فقال له عمر أطع سيدك، عشان عمر حب إن هو إيه يعني يهدي الموقف وبعدين ينصح هذا الرجل، فقال له أطع سيدك، قال كده لأبو المجوسي، وقال لسيده أحسن معاملته. يبقى هو عمل ايه، هدى ابو الوليد المجوسي وقال له قطع سيدك، وفي نفس الوقت راح ايه للسيد بتاعه وقال له ايه احسن الى ابو لؤلؤه او الى ابي لؤلؤه، تمام. لكن ابو لؤلؤه طبعا ما عرفش الكلام ده، هو شاف بس الموقف الاولاني ان هو جه قال له ايه ان الراجل ما بيعملش كويس وانا استحق اكثر من ذلك، قال له ايه قطع سيدك، فهو حس انه ايه يعني برضه ظلمه، ده كان احساس، لكن الحقيقه ما كانتش كده، الحقيقه ان هو راح برضه لسيده ايه وامره بالاحسان اليه، فتوعده ابو لؤلؤه، اراد ان هو ايه يعمل فيه مشكلة أو يعمل فيه يعني موقف مش كويس، لكن بقى بدأ يحصل تآمر. فجاء الهرمزان، والهرمزان ده كان أحد قضاة الفرس الذين أسروا، وبدأ يعمل مؤامرة على مين، على عمر بن الخطاب. فجاء وظل يبحث ويجمع، بيدور بقى على معلومات مين اللي ممكن ينفذ أمر في يعني اعتداء على عمر بن الخطاب أو يبدأ يعمل مشكلة في المدينة أو غير ذلك، فقعد يدور يمين وشمال لحد ما وصل لمين، لأبو لؤلؤة المجوسي، فوجده على هذه الحال من الحقد والضغينة لعمر بن الخطاب. فالمهم إن هم عملوا مؤامرة كانت نهايتها أنه جاء بخنجر ذي حدين واختبأ في المسجد بالليل. طبعا تعرفين ان المساجد اياميهم ما كانتش بتقفل زي ايامينا كده، لكن المسجد كان بيبقى مفتوح 24 ساعة، اللي عايز يخش يصلي في اي وقت يقيم الليل غير ذلك. فدخل في ساعة من الليل واختبأ في جنب من جوانب المسجد في الظلام، فلما دخل سيدنا عمر وأما الناس لصلاة الفجر طعنه طعنات متعددة بهذا الخنجر ذو نصلين، يعني من هنا حد ومن هنا حد وبتمسك النص كده، فدخل وضربه ضربات متعددة حتى أنه قطع أمعاءه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان في هذه الحال، يقولون أنهم أعطوه اللبن فشرب اللبن فخرج من أمعائه، يعني تخيلوا أن أمعاءه اتفتحت وبطنه اتفتحت، فقالت كان بيشرب اللبن يخرج من بطنه من بره لشدة تأثره بهذه الطعنات. فلما حدث ذلك قال عمر لهم لا تقتلوه، فإن أنا مت فاقتلوا، يعني إذا كان أنا مت يبقى ليه قصاص، لكن محدش يعتدي عليه عشان هو قتل أمير المؤمنين وغير ذلك. وظل عمر بن الخطاب على هذه الحال وهو يحتضر، فهو على هذه الحال إذا بعبد الله بن عمر بن الخطاب يضع رأس عمر على رجليه، يعني أبوه بيحتضر فقاعد جنبه حاطط إيه رجل رأس سيدنا عمر على رجله كده، يعني بيحتضنه في أي في لحظاته الأخيرة. فقال له عمر اتركني يا عبد الله وضع رأسي على الأرض، عسى الله عز وجل أن يرحمني وأن يغفر لي. وظل المسلمون بقى يزورونه، وكان من أشد الناس حرصا على الصلاة، فكان كلما أفاق قال أصل الناس أصليت أصل الناس، حتى صلى الناس المسلمون وصلى عمر قبل خروج الوقت. ثم مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وطويت صفحة عظيمة من صفحات الإسلام، وبدأت الفتن التي قال عنها حذيفة أن لها بابا فإذا كسر ستأتي الفتن ولن يكون لها مانع، وكان الباب هو عمر بن الخطاب. فما أن قتل عمر حتى انتشرت الفتن في أمة الإسلام وما زالت حتى يومنا هذا، لكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل سينصر هذا الإسلام ويعيد له مجده مرة أخرى، وعسى الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في ذلك. وإن كانت الفتن ما زالت متلاحقة على هذه الأمة، لكن الله عز وجل قدر التسافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وسيأتي أوقات يكون الغلبة فيها لأهل الحق وأوقات الغلبة فيها لأهل الباطل، لكن ستكون العاقبة بلا شك قطعا لأهل الحق. الله عز وجل سيمكنهم في دينهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما نص على ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولكن الامتحان والاختبار الذي نمتحن فيه جميعا ليس هل سينتصر الإسلام في عصرنا أم في غيره من العصور، لكن الاختبار ليس ذلك، الاختبار هو هل أنت ستكون ممن نصر الإسلام وسعى في نصرة دين الله عز وجل أم لا. ممكن أنت تسعى ولا ينتصر الإسلام في عصرك، لكن تؤجر على هذا السعي وتكون جندا من جند الله عز وجل فتثاب على ذلك. وقد ينتصر الإسلام وأنت مخزول متخاذل لا تفعل شيء، وينتصر الإسلام وتخزل أنت يوم القيامة والعياذ بالله. فالحاصل ليس متى سيأتي التمكين أو من سيمكن على ذيه، ولكن أنت سعيت للتمكين، أنت سعيت لنصرة دين الله أم لا، سعيك هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاكم الله خيرا، وجعلنا الله إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.